يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع قول الناظم في المنظومة الزمزمية، وقال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. فهذه هي المسألة الرابعة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي متعلقة ببيانه لحكم قراءة القرآن بغير العربية مترجما أو بالمعنى، بيانه لحكم قراءة القرآن الكريم بغير العربية مترجما أو بالمعنى. فبينها رحمه الله تبارك وتعالى هنا، أو بالأحرى بين حرمة قراءة القرآن الكريم تعبدا بغير العربية، لذا قال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة، أي تحرم قراءة القرآن تعبدا بغير اللسان الذي أنزل به، لأن التعبد والإعجاز حاصلان به دون ترجمته أو قراءته بالمعنى. وذكر وجهين لهذه الحرمة: الوجه الأول إذا كان مترجما، قال: تحرم قراءة وأن به يترجم، كما في كتابه النقاية، أو بالأحرى علم التفسير من النقاية، قال: وتحرم قراءته، أي القرآن، بالعجمية، أي باللسان غير العربي، لأنه يذهب إعجازه الذي أنزل له. ولهذا قال: يترجم العاجز الأذكار في الصلاة، ولا يترجم عن القرآن، بل ينتقل إلى البدل. الوجه الثاني: أو تحرم إذا كتب بالمعنى، لهذا قال: تحرم قراءة كذاك بالمعنى، أي تحرم قراءة القرآن الكريم إذا كان بالمعنى، كما في النقاية: وتحرم بالمعنى قراءة، وإن جازت رواية الحديث بالمعنى لفوات الإعجاز المقصود من القرآن. وما ذكره الزمزمي رحمه الله تبارك وتعالى نص عليه السيوطي في كتابه النقاية، قال: وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى. تأملوا، قال: وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، لذا نص على هاتين المسألتين. لذا ذكرنا نص المسألة: بيانه لحكم قراءة القرآن الكريم بغير العربية مترجما أو بالمعنى، سواء كان مترجما أو بالمعنى. ومن تتمة البيان وتصوير مبحث ترجمة القرآن الكريم، ينبغي أن يدرك الطالب تفصيلها من جهة العموم، وهي كما يلي: أولا، أن مفهوم الترجمة يدور على نقل الكلام أو التعبير عن معنى كلام من لغة إلى لغة أخرى، مع الوفاء بجميع معاني الأصل ومقاصده. ثانيا، لم يتطرق السيوطي للكلام عن حكم ترجمة القرآن الكريم في هاتين البيتين، وإنما تكلم عن حكم قراءة القرآن الكريم مترجما أو بالمعنى، وقال فيه بالحرمة، وهو مما اتفق عليه علماء الإسلام. وهذه مسألة مهمة، حتى لا يظن السامع أننا نتكلم عن ترجمة القرآن الكريم من هذا البيت، كأن السيوطي تكلم عن ترجمة لا، إنما تكلم عن حكم قراءة القرآن مترجمة، فالكلام عن الترجمة فرع عن هذا الأصل من باب الإشارة والبيان. ثالثا، جميع أنواع الترجمات القرآنية كلها اجتهادية، أي ما ذكره العلماء في باب أنواع وأقسام الترجمات القرآنية هذا يندرج كله في خانة الاجتهاد. لذا الناظر في تقاسيم العلماء والباحثين لأنواع الترجمة القرآنية يجد اختلاف العلماء في هذه التقاسيم. ولعل من أشهر هذه التقاسيم الترجمة الحرفية بالمثل. القسم الأول الترجمة الحرفية بالمثل، وبعضها يسميها الترجمة اللفظية، وهذه الترجمة مستحيلة. القسم الثاني الترجمة الحرفية بغير المثل، وبعضهم يسميها بالترجمة المعنوية. القسم الثالث الترجمة التفسيرية، يسميها بعضهم بالترجمة التفسيرية كما تسمى على كل حال بترجمة معاني القرآن الكريم، وقد تسمى تفسير القرآن بلغة أخرى بلغة كذا. هذا من جهة حتى يبتعد الناظر أو المتأمل عن ما يمكن أن يقع فيه من اللبس في هذه المسألة. والنوع الثاني والنوع القسم الرابع هو ترجمة التفسير، وعليه فمجمل ما ذكر ينحصر في هذه الأقسام: الترجمة الحرفية بالمثل، الترجمة الحرفية بغير المثل، الترجمة التفسيرية، وترجمة التفسير. هذا من جهة أقسامها. أما من جهة حكم ترجمة القرآن الكريم فبيانه وفق ما سبق من الأقسام. أولا المتفق على جوازه، ويدخل فيه القسم الثالث والرابع الترجمة التفسيرية وترجمة التفسير، لأن جمهور الأمة على جواز ترجمة معاني القرآن وهي الترجمة التفسيرية، وذلك كما قلنا وهي الترجمة التفسيرية أو ترجمة التفسير، وذلك بأن يفسر القرآن الترجمة التفسيرية بأن يفسر القرآن بلغة غير اللغة العربية. ومن باب أولى جواز ترجمة التفسير المكتوب باللغة العربية. أما النوع المتفق على حرمته ويدخل فيه القسم الأول وهي الترجمة الحرفية بالمثل، وهو قول عامة أهل العلم لاستحالة فعل ذلك وتعذره. وثالثا المختلف فيه بين الحرمة والجواز، وهذا خاص بالقسم الثاني، وهو الترجمة الحرفية بغير المثل. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف على كل حال. والخلاف أجازه بعض ممن ينتسب عموما للمدرسة العقلية مثل محمد مصطفى المراغي ومحمد فريد وجدي وغيرهم، بينما ذهب جمهور علماء الأمة إلى منعه وحرمة الترجمة الحرفية بالمثل، وهو الصواب الذي ندين الله تبارك وتعالى به. هذا هو حكم ترجمة القرآن الكريم، وقد قسمته باعتبار المتفق على جوازه والمتفق على حرمته والمختلف فيه بين الحرمة والجواز، تسهيلا للسامع على إدراك ومعرفة حكم ترجمة القرآن الكريم. رابعا، لا تجوز قراءة هذه الترجمات تعبدا كقراءة القرآن الكريم، هذا مما اتفق عليه علماء الأمة بلا خلاف. لا يجوز أن يقرأ أو تقرأ هذه الترجمات من باب القراءة التعبدية كقراءة القرآن الكريم، وهذا فيه إجماع بلا خلاف. المسألة الخامسة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى في هذين البيتين، قال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى. هذا قلنا تعلق بالمسألة الرابعة. ثم قال: وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. تأملوا، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، تقدير البيت، وتحرم يحرم أن يفسر القرآن الكريم بالرأي لا تأويله فحرر. فلما تكلم عن حرمة قراءة القرآن الكريم بغير لغته العربية التي أنزله الله تعالى بها، كان من المناسب أن يتبعه بالكلام عن حكم تفسيره وتأويله. والناظر لقول عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى في هذه المسألة الخامسة يقف على جملة من التقريرات حول مباحث قرآنية نفيسة قل أن يخلو منها كتاب في هذا المضمار الخاص بالدراسات القرآنية، وبيانها كما يلي: التقرير الأول، قرر الناظم حرمة تفسير القرآن الكريم بالرأي وهو مذهب السيوطي، إذ قال: وتحرم، قال: وتفسيره بالرأي، أي يحرم تفسير القرآن الكريم بالرأي. لكن مما ينبغي التنبه له معرفة قصد السيوطي بالتفسير بالرأي المحرم، وهو الذي أشار إليه بقوله فحرر، أي ينبغي أن يحرر الطالب قصد السيوطي بهذا الذي حرمه وهو تفسير القرآن بالرأي. التقرير الثاني، تقرير الناظم لجواز تأويل القرآن دون تفسيره بالرأي، قال: يحرم وأن يفسر بالرأي، ثم قال: لا تأويله، أي وقع استثناء الحرمة في مسألة التأويل دون التفسير بالرأي. التقرير الثالث، تنبيهه لضرورة أو على ضرورة تحرير هذه المسألة، قال: فحرر، والمتمثلة في أمرين: الأول، ما المقصود بالتفسير بالرأي المحرم والتأويل؟ والثاني، ما الفرق بينهما؟ فأما الأول، المقصود بالتفسير بالرأي المحرم، فالتفسير بالرأي المحرم عنده قول في مقابل نص، إما هذا النص إما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، هذا هو مقصود السيوطي بالتفسير بالرأي المحرم عنده، أي هو القول المقابل للنص، هذا هو التفسير بالرأي المحرم. والمقصود بالنص أحد أمرين: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة الذين شاهدوا التنزيل. وأما التأويل فهو اجتهاد فيما لا نص فيه، فجاز التأويل عنده دون التفسير بالرأي. وأما الأمر الثاني المتعلق بالفرق الذي اعتبره السيوطي في التفريق بينهما، فهو كما يلي: السيوطي جعل التفسير شهادة على الله، شهادة المفسر على الله، والقطع بالدلالة وأنها مرادة من الله تعالى، وهذا فيه نسبة القول إلى الله تعالى، فالتفسير عنده لا يجوز بالرأي لاشتراطه أن يكون بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. التأويل هو الترجيح بين المحتملات والمحتملات، وهذه خاصة بالعالم العارف بقواعد وأصول القرآن، مع شرط عدم القطع بنسبتها إلى الله جل وعلا، لأن عمله، أي عمل المفسر، ظني، كما أنه نقل في إتمام الدراية قولا بمنع التأويل سدا للباب. السيوطي رحمه الله نقل في كتابه إتمام الدراية ما القول بمنع التأويل سدا للباب، وقد صرح السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الفرق الذي ذكرناه، قال: والفرق أن التفسير الشهادة على الله، والقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا، فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي. قال: ولهذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلق في حكم المرفوع، وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله تعالى. قال: فاغتفر. ولهذا اختلف جماعة من الصحابة والسلف في تأويل آيات ولو كان عندهم فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، وبعضهم منع التأويل أيضا لسد الباب. هذا هو نص السيوطي رحمه الله في كتابه إتمام الدراية، وهذا النص مبين لهذه الجملة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، وهي قوله: وتحرم وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، بغير لفظ العربي تحرم، قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى، ثم قال وأن يفسر بالرأي لا تأويله، وهذا يرجع على ما سبق في مسألة القول بالتحريم، وتحرم وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، وبذلك تكون هذه المسألة واضحة جلية لمن تأملها ونظر فيها. ولعل من تتمة البيان أن نذكر مفهوم التأويل، نذكر مفهوم التأويل ولو اختصارا حتى يقع للطالب ما يزيل الإبهام في هذا المصطلح القرآني. فالتأويل اصطلاحا، قبل ذلك التأويل في اللغة، قال علماء اللغة أن التأويل يدور على معنيين رئيسيين أو رئيسين، هما أولا أحدهما العاقبة والمرجع والمصير، والثاني التفسير والبيان، وهذا الذي نص عليه غير واحد من علماء اللغة كما قال ابن جرير رحمه الله. وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. أما التأويل اصطلاحا فقد اختلف في معنى التأويل بين السلف والمتأخرين. فالتأويل في اصطلاح السلف يطلق على معنيين، وهما يطلق على تفسير اللفظ وبيان معناه أو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهما اللذان سار عليهما متقدم الأمة من الفقهاء والمفسرين واللغويين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان، أحدهما قال تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا. قال والمعنى الثاني في لفظ السلف هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلب كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبر كان تأويله نفس الشيء المخبر به. أما التأويل في اصطلاح المتأخرين فصار مدلوله صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، أو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. وعليه فالتأويل صار صرفا أو صار حملا لللفظ على غير مدلوله الظاهر، وثم تشعب الأمر وانتقل إلى ما يسمى بهذه المدرسة، مدرسة التي تسمى بالحداثيين، التي جعلت للتأويل معنى آخر، وهو بعبارة بسيطة سهلة هو التحريف المعاصر للنص القرآني. التأويل في مدلول المدرسة الحداثية هو التحريف المعاصر للنص القرآني ببساطة جدا، وهذا التحريف جعلوه قاصرا على أصولهم الفاسدة، فاصطلحوا عليه بتسميات أخرى كقراءة النص أو ما يسمى بالهرمونيطيقية وغيرها من المصطلحات التي تقال وتنتسب في أصلها إلى غير بلاد الإسلام وإلى غير لسان العرب أصالة، لأنهم ما حرفوا هذه المعاني إلا أنهم استبدلوا أصلا المصطلحات الشرعية. والعلماء رحمهم الله تعالى جعلوا التأويل نوعان أو على نوعين، التأويل الفاسد الباطل المردود وهو النوع الأول، والنوع الثاني التأويل الصحيح المقبول وهو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها أو بالأحرى ما طابقها من المعاني والدلالات. وميز بين النوعين أو ميز النوع الثاني وهو الفاسد الصحيح عن النوع الأول بشروط وضوابط، فإذا تحققت هذه الضوابط والشروط ساغ التأويل وصار المنهج التأويلي محمودا وعد منهجا شرعيا سليما. أما إذا فقد أحد هذه الشروط والضوابط أو جلها وهو الحال الغالب عند المؤولة فإن هذا من قبيل التأويل الفاسد أو ما يسمى بالمنهج التأويلي المردود. وللعلم أن أصل الخلاف بين المدارس من مدارس أهل القبلة في مسألة التأويل ليس من جهة اعتبار الشرط وعدم اعتباره فقط، بل المسألة أكبر من ذلك أو أخص بالأحرى، فإنها دائرة على اعتبار الشرط في النص من عدم اعتباره، دائرة على هذا الأصل، اسمعوا، على اعتبار الشرط من عدم اعتباره. وهذه المسألة على كل حال فيها مزيد تفصيل وبيان، ليس هذا هو محل بسطها. نكون قد انتهينا أو أتممنا الكلام عن الأبيات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه الرسالة أو هذه المنظومة، وننتقل إن شاء الله جل وعلا مباشرة إلى العقد الأول الذي ذكره والذي سماه بما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا وهو 12 نوعا. قال مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل، فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع، مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال، وتالياها والحديد النصر، قيمة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي، على الذي صح به المروي. فالناظم رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بالنوع الأول والثاني في هذه الأبيات، وهما المكي والمدني. بدأ في هذه الأبيات التي سمعتموها بالنوع الأول من أنواع النوع الأول والثاني من أنواع علوم القرآن الكريم التي ذكر عددها، وهي التي تنيف عن 50 بخمسة، بالخمس والخمسين كما قال. فبدأ بالمكي والمدني، ومقصود الناظم من هذا العقد، وهو العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا وهو 12 نوعا، ذكره لأنواع علوم القرآن الكريم التي لها تعلق بنزول القرآن من جهتي المكان أو الزمان، وقد جعلها رحمه الله تبارك وتعالى 12 نوعا. فهذه الأنواع التي تنتظم تحت هذا العقد الأول تنتظم تحته لتعلقها بها من أحد الجهتين أو معا، من جهة الزمان ومن جهة المكان. فنبدأ إن شاء الله جل وعلا بالنوع الأول والثاني، المكي والمدني. فالأصح كما قال السيوطي أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها وهكذا. فمكيه ما قبل هجرة نزل، تطرق الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات إلى تقرير جملة من المسائل والمباحث المتعلقة بعلوم القرآن الكريم، المتعلقة بالقرآن الكريم وخصوصا بالمكي والمدني. نبدأ بالمسألة الأولى، تعريفه للقرآن الكريم، تعريفه رحمه الله تبارك وتعالى للقرآن المكي والمدني، تعريفه للقرآن المكي والمدني، إذ سبق وأن عرف القرآن الكريم، ثم بدأ في تعريف النوع الأول والثاني وهو المكي والمدني، وذلك في قوله مكيهما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فاقتصر الناظم في تعريف المكي والمدني على الأصح عند السيوطي، ولم يشر إلى وجود الخلاف، رغم أن السيوطي رحمه الله في علم التفسير من كتاب النقايا نص بما يدل على وجود الخلاف، وصرح بما رجحه بقوله الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، فقوله الأصح دليل على وجود الخلاف، وهو نص في القول في ما رجحه رحمه الله تبارك وتعالى. فالمكي مكيه ما قبل هجرة نزل، أي ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى ولو نزل بغير مكة، والمدني ما بعدها، أي ما نزل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن كان نزوله بمكة، لأن الضمير في بعدها يرجع إلى الهجرة النبوية، لأن الضمير في قوله بعدها يرجع إلى الهجرة النبوية. وقد اعتبر الزمزمي زمن هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فاصلا بين المكي والمدني، فميز بين النوعين باعتبار الزمان، وهو أحد أقوال العلماء في التفريق بين القرآن المكي والمدني، كما أن الناظم رحمه الله راعى السبق بين هذين النوعين من جهة النزول، فقدم المكي عن المدني. وهناك اعتبارين آخرين للمكي والمدني، أولا باعتبار المكان، منهم من فرق أو عرف المكي والمدني باعتبار المكان، فقال المكي ما نزل من القرآن بمكة وضواحيها ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة وضواحيها. والقول الثاني أو الاعتبار الثاني باعتبار المخاطبة، المخاطب بالقرآن الكريم، فقالوا المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. هذا فيما تعلق بهذه المسألة الثانية. ثم رحمه الله تبارك وتعالى قال في المسألة الثالثة، والمسألة الثانية بيانه للصور المكية والمدنية، بيانه بعدما ذكر حد المكي وحد المدني، نص بعدها أو بيّن الصور المكية والمدنية، وذلك بعده للمدني. تأملوا، بيّن الصور المكية والمدنية بعده للمدني. قال وإن تسل فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع، مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال، وتالياها والحديد النصر، قيامة أو قيمة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة أو المجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. فشرع في عد وتسمية الصور المكية والمدنية بطريقة السؤال، لهذا قال وإن تسل، ليكون البيان أوقع في ذهن السامع والقارئ. قال وإن تسل، أي تسأل، وهذه تسهل بحذف الهمزة كما قال تعالى سل بني إسرائيل. ثم أجاب الناظم رحمه الله بتفصيل وذكاء، حيث ميز المدني بذكره لقلته، فلم يبقى إلا المكي وهو غالب القرآن الكريم، فيكون هذا نص في عد المكي والمدني. فكان عدد الصور المدنية 29 صورة، وعدد الصور المكية 85 صورة، وهو ناتج إنقاص عدد الصور المدنية من عدد صور القرآن الكريم 114 صورة. والصور المدنية التي ذكرها هي، تأملوا، ذكر قال أولة القرآن يقصد البقرة وآل عمران، ولا يقصد صورة الفاتحة، لا يقصد أولة القرآن، لا يقصد بداية يقصد الفاتحة والبقرة، لا، وجمعهما في الذكر، جمع البقرة وآل عمران في الذكر لورود عدد من الأحاديث في الجمع بينهما. قال وأولة القرآن لورودهما في أول المصحف، وهي أولية نسبية وليست المطلقة، لأنه أول القرآن، لأن أول القرآن هي فاتحة الكتاب، لأن أول القرآن هي فاتحة الكتاب، وهي مكية بلا ريب، الفاتحة مكية بلا ريب، وإن كان الكلام فيها على أقوال ثلاث. قال مع أخيرتيه، آخر صور القرآن كتابة في المصحف، لهذا قال أولة القرآن مع أخيرتيه، يقصد آخر صور القرآن كتابة في المصحف، لا يقصد آخر القرآن من جهة النزول، لا يقصد آخر القرآن كتابة في المصحف، وهما صورة الفلق والناس. قال وكذا الحج تبع، وهي صورة الحج. قال مائدة، وهي السادسة. قال مع ما تلت، يعني صورة النساء. أنفال براءة، أي الأنفال وبراءة، لأنه معطوف أيضا مع حذف حرف العطف. قال والرعد والقتال، العاشرة والحادي عشر. قال والقتال هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتالياها، وهما الفتح والحجرات. قال والحديد والنصر. قال قيامة وزلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم، يعني المجادلة والتحريم وما بينهما، وهو الجزء 28 كله، وهي الحشر، ممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، والتحريم. فهذه كلها صور مدنية، 29 صورة. ثم انتقل إلى ذكر الصور المكية وعدها بقوله، تأملوا، وما عدا هذا هو المكي، أي ما عدا هذا، أي غير هذه الصور التي لم تذكر، وهي ما بقي من صور القرآن التي لم يذكرها، وبها يتم تعداد صور القرآن الكريم. والملاحظ أن الناظم تصرف في الأصل الموجود في علم التفسير من النقاية، وهذا التصرف يكمن في أولا عدم مراعاته لترتيب الصور المدنية بحسب ورودها في المتن الأصلي الذي راعى فيها السيوطي ترتيبها في المصحف الشريف. قال: الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، ثم ذكرها بحسب ترتيب ذكرها في المصحف الشريف، هذا الذي ذكره السيوطي. ثانيا ذكره للصور المدنية التي رجح السيوطي مدنيتها دون الصور التي وقع فيها الخلاف بين كونها مدنية أو مكية. السيوطي في النص الأصلي ذكر الصور التي وقع فيها الخلاف بين كونها مدنية أو مكية، بينما الناظم لم يذكر هذه المسألة. ثالثا عدم إشارته للصور التي نزلت مرتين في المدينة ومكة، فتعتبر مكية مدنية باعتبار نزولها الأول، ومدنية باعتبار نزولها الثاني. هذا ذكره السيوطي في الأصل ولم يذكره الناظم في نظمه، لهذا قال: وثالثها نزلت مرتين، هذا نص السيوطي. رابعا عدم ذكره للخلاف في مكية بعض الصور المدنية التي أوردها، وقد نص على هذا الخلاف السيوطي في علم التفسير من النقاية بقوله: وقيل النساء الرعد والحج والحديد والصف والتغابن القيامة والمعوذتان، قال: مكيات. هذا الذي يمكن أن يذكر في مسألة تصرف الناظم في الأصل أو في علم التفسير من النقاية اختصارا. طيب، المسألة الثالثة في هذه الأبيات ذكره رحمه الله للضابط الذي يعرف به المكي والمدني. تأملوا كيف نسج الناظم هذه المنظومة أو هذه الأبيات المتعلقة بالنوع الأول والثاني، المكي والمدني. أولا صدرها بالتعريف، ثم بعد المدني والمكي، ثم ذكر الضابط الذي يعرف به المكي والمدني، وهذا في قوله رحمه الله: على الذي صح به المروي. فنص الناظم على الضابط الذي يعرف به المكي والمدني، وهي صحة الرواية في ثبوت النسبة الزمنية التي يميز بها بين المكي والمدني، إذ الرواية هي الأصل في تعيين الصور المدنية والمكية. وأما القياس فهذه طريقة تابعة لهذا الأصل، ناتجة عنه، مبنية على التتبع والاستقراء لضوابط وخصائص المكي والمدني، وهي تعرف من خلال معرفة ضوابط المكي والمدني. ثانيا الخصائص الأسلوبية والموضوعية للمكي والمدني. وهذه المسألة لم يصرح بها السيوطي في الأصل، إذ فهي من مدرجات الناظم التي استنتجها من صنيع السيوطي في إتمام الدراية عند تعيينه واستدلاله على المكي والمدني، حيث كان يستند على الدليل المروي، لأن العبارة في الثبوت في كليهما صحة الرواية. والعلماء رحمهم الله تعالى وضعوا جملة من القواعد التي يقوم عليها المكي والمدني، وهي من جملة هذه القواعد: قالوا: القول في تعيين المكي والمدني موقوف على النقل عمن شاهدوا الوحي والتنزيل. القاعدة الثانية: الأصل في الصور المكية أو في الصورة المكية أن تكون كذلك من أولها إلى آخرها، ولا يقبل القول بمدنية بعض آياتها إلا بدليل استثنائي صحيح، كما أن الصورة المدنية يحكم بجميع آياتها بأنها مدنية إلا ما خرج بدليل استثنائي صحيح. وأظن أن هاتين القاعدتين يمكن أن تجمع في قوله على الذي صح به المروي، فالتعيين لا بد فيه من نص صحيح، والاستثناء خروجا عن أصل الصورة في كونها مدنية أو مكية هذا أيضا يحتاج إلى ما صح به المروي، فهذا الذي ذكره في هذا البيت نص على هاتين القاعدتين. هذا هو تمام الكلام عن النوع الأول والثاني وهما المكي والمدني المتعلقان أو بالعقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا. ثم ننتقل إن شاء الله جل وعلا إلى الكلام عن النوع الثالث والرابع وهما الحضري والسفري من آي القرآن كما قال. فالحضري والسفري فتكلم في هذه الأبيات عن النوع الثالث والرابع وهما الحضري والسفري، معتبرا الحال المكاني لنزول هذين النوعين. انظروا، المكي والمدني اعتبر الزمن، زمن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الحضري والسفري فاعتبر الحال المكاني لنزول هذين النوعين، أي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال سفره أو حال كونه في الحضر. والملاحظ أنه لم يذكر لهما تعريفا بالحد، بل عرف الأول اللي هو السفري بالمثال، والثاني ذكره باسمه لوضوحه. قال فيه والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي، لهذا وما ذكرنا ها هنا اليسير والحضر وقوعه كثير. تأملوا، فرحمه الله لم يذكر للسفر والحضر تعريفا، بل عرف الأول سفر بالمثال، قال والسفر ك بدأ في عد الأمثلة، والثاني ذكر النوع فقط باسمه لوضوحه، قال والحضر وقوعه كثير. والقرآن الحضري ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال إقامته، وهو غالب القرآن الكريم، لذا قال والحضر وقوعه كثير. والسفر ما نزل عليه حال سفره صلى الله عليه وسلم، وهذا معدود، وقد مثل له ببعض المواطن الأمثلة، على كل حال بعض الأمثلة التي سافر أو ببعض الأمثلة الدالة على المواطن، هذه الأمثلة في أصلها دلت على المواطن التي سافر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها عليه قرآن، وهي كما قال وما ذكرنا هاهنا اليسير، لأن الضمير يرجع على السفر الذي بدأ به في عده في صدر البيت الأول. والناظم رحمه الله بدأ بالسفر ثم الحضر، بخلاف صاحب علم التفسير من النقايل والسيوطي، فقد بدأ بالحضر لأنه غالب القرآن الكريم. والمواطن التي مثل بها للقرآن السفري، المواطن التي ذكرها الناظم رحمه الله، هي ذات الجيش أو بالبيداء، منى، يوم الفتح، بدر، أحد، عرفات، وهذه نجدها في هذه الأبيات التي ذكرها، قال بذات جيش أو هي بالبيداء، قال كراع في كراع الغميم، قال منى، قال ويوم فتح، وقال ويوم بدر، ثم قال رحمه الله بأحد، قال وعرفات. فهذه هي الأماكن التي سافر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه فيها قرآن، وليس الذكر من باب الحصر بل للتمثيل كما سبق وأن ذكر، لهذا قال والسفر ك، فما ورد ما ذكره هنا من باب التمثيل لا من باب الحصر على كل حال إن شاء الله. الموطن الأول، نبدأ كما بنفس ترتيب المواطن التي نص عليها الناظم، قال والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي أو هي بالبيداء، هذا كل هذا الشطر الذي قرأ كله متعلق بهذا الموطن الأول والسفر كآية التيمم، مائدة بذات جيش فاعلم أو هي بالبيداء. المقصود بها آية التيمم التي في سورة المائدة، وقد نزلت عليه بالموطن الذي يقال له ذات جيش أو البيداء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد ذكر الناظم ما يدل على وجود آية أخرى للتيمم، لكن المقصود بها هذه الآية التي خصها بميزات تميزها عن الآية الأخرى أو تميز بها عن الآية الأخرى، وهي أولا آية التيمم قال التي في سورة المائدة، لهذا قال والسفر كآية التيمم مائدة، لأن الآية الأخرى في سورة النساء. ثانيا ذكره للمكان، رحمه الله تعالى ذكره للمكان الذي نزلت فيه، وقد نص بما لا يدع لوجود احتمال آخر أنها نزلت بذات جيش أو بالبيداء وهما خارج مكة والمدينة، وقد اختلف في تحديدهما على أقوال على كل حال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول. قالت: وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. فهذا هو الشاهد على نزول هذه الصورة على بهذه الآية، آية التيمم حال سفر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن التنبيه على اختلاف المفسرين في الآية التي نزلت على هذا السبب، هل هي آية النساء أو آية المائدة على قولين. فذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية التي في النساء هي التي نزلت على هذا الحديث، منهم الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير والسعدي، وذهب بعضهم إلى أن الآية التي في المائدة هي التي نزلت بسبب قصة عائشة، منهم ابن العربي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. الموطن الثاني ثم قال: ثم الفتح في كراع الغميم يا من يختفي، والمقصود بها سورة الفتح، وهي التي نزلت في كراع الغميم، وهو طرف الغميم، طرف الغميم لأن كراع الشيء طرفه، والغميم قريب من مكة بينه وبينها 30 ميلا كما قال العلماء، وبينه وبين المدينة 170 أو أكثر من الأميال. وهذا ورد فيه نص عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فصورة الفتح بكمالها وتمامها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الحديبية، وهذا الذي ذكره العلماء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. قال ابن عطية رحمه الله: هذه الصورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية. قال: وفي ذلك أحاديث كثيرة عن أنس وابن مسعود وغيرهما تقتضي صحته، وهذا الذي ذكره القرطبي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. بل قال ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه الصورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أما الموطن الثالث الذي ذكره رحمه الله، قال: وبمنى اتقوا وبعد يوم ترجعون أو لهذا الختم. والمقصود بها قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. وهذه التي جعل الناظم نزولها بمنى، حيث استدل السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى على نزولها بما رواه البيهقي في الدلائل، وتبعه الناظم في عدها. وهذه الآية لم يصح ما يدل على تخصيص مكان نزولها، بل صح ما يدل على أنها من آخر ما أنزل من آيات القرآن الكريم. والناظم ذكر أولها وهو اتقوا، الذي يجيء بعده يوما ترجعون، ونص على آخرها بقوله أو لهذا الختم، أي إلى آخر الآية، لأن أول أمر من الإيلاء. هذا فيما تعلق بهذا الموطن الثالث. أما الموطن الرابع، قال: ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يسأل. والمقصود أن مما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في سفره هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، حيث جعلهما الناظم مما أنزل عليه يوم فتح مكة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا الذي صرح به السيوطي في علم التفسير من النقاية، ولكن لا يصح فيها ما يدل على نزولها في فتح مكة، وهذا الذي رجحه السيوطي في الإتقان. فالسيوطي في النقاية ذكر ذلك، لكن في الإتقان رجح عدم وجود ما يدل على صحة نزولها في فتح مكة. لذا قال رحمه الله في الإتقان: قيل نزلت يوم فتح مكة، قال: ولم أقف له على دليل مما يدل على عدم وجود الدليل الصحيح الصريح في نزول هذه الآية في حال فتح مكة. قال: يا سؤول، المقصود المكثر للسؤال، المحتمل للسؤال عن القرآن السفري عموما، أو السؤال عن سورة الفتح، هل هي كلها سفرية أم فيها ما هو حضري وبعضه سفري؟ أما الموطن الخامس قال: ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد. ذكر الناظم رحمه الله أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال سفره إلى بدر هذين المثالين: أولا سورة الأنفال كاملة، لذا قال ويوم بدر سورة الأنفال، فلم يستثني منها آية، كما أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. قال: نزلت في بدر. واتفق على كل حال رجال الأثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر، كما ذكر ابن إسحاق قال: أنزلت في أمر بدر سورة الأنفال بأسرها، وكانت غزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة. ثانيا آيات من سورة الحج. أعيد، قلنا الموطن الخامس هذا ذكر فيه مثالين، المثال الأول سورة الأنفال، والثاني آيات من سورة الحج، وذكرت بداية وذكر بدايتها، ذكر الناظم رحمه الله بداية هذه الآيات، وذلك بقوله مع هذان خصمان، وذكر آخر هذه الآيات بقوله وما بعد تبع إلى الحميد، مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، ويقصد قول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا الذي قصده الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي آيات من سورة الحج. فرغم اختلاف العلماء في سبب نزولها بين القول بالعموم أن سبب نزولها خاص بالمؤمن الكافر، والقول بنزول الآيات في أولئك النفر الستة، رغم اختلافهم في هذه المسألة، إلا إنهم اتفقوا على أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، أي أنه كان في سفر. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما إن هذه يقسم قسما إن هذه الآيات هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة. وقال هذا الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله الأمين، قال: نزلت في المبارزين يوم بدر. ثم ذكر الموطن السادس، قال: ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد، ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد. وهذا هو الموطن السادس، على اعتبار عدنا لما سبق في الموطن الخامس من المثالين موطنا واحدا، لأن هناك من يجعل ما سبق الموطن الخامس يجعله موطنا، والصحيح أنه موطن واحد، لأن العد بحسب مكان السفر، وهو كما سبق أنها بدر، نزلت الأنفال مع قوله هذان خصمان، لهذا جعلتها موطنا واحدا، لأن الناظم جعل الموطن واحدا وهو ببدر، وذكر ما نزل فيها، قال: ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع، فدل على أن الناظم قصد بهذا البيت قصد موطنا واحدا وهو بدر، ونزل فيه ذكر فيه مثالين سورة الأنفال وهذان خصمان. وأما في هذا الموطن السادس وهو قوله ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، فذكر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم حال وجوده بأحد، أي حال سفره، وهي قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سورة النحل. لأن غالب العلماء متفقون على أن سبب نزول هذه الآية أنه حين هم الصحابة رضوان الله عنهم أن يضاعفوا العقوبة بالمشركين حين مثلوا بشهدائهم يوم أحد نزلت هذه الآية. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا بهم، فقال الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنرينهم عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. وممن صرح بهذا من المفسرين البغوي رحمه الله، قال: هذه الآية نزلت بالمدينة في شهداء أحد. وابن عطية بقوله أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد. والملاحظ أن الناظم رحمه الله قدم هذا الموطن وهو أحد عن الموطن الذي يليه وهو عرف أو هو عرفات، خلافا لصنيع السيوطي في علم التفسير من النقاية إذ قدم عرفات عن أحد. الموطن السابع قال: وعرفات الرسم اليوم أكملت لكم دينكم. من القرآن السفري ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجة الوداع، فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، قال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال شيخ الإسلام: وهذه الآية نزلت بعرفة 9 ذي الحجة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن، وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم. قال الناظم: رسموا أي كتبوا نزول هذه الآيات بعرفات، ثم ختم هذين النوعين المكانيين بقوله: وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير. وهذا فيه جملة من التقريرات والإشارات، من أهمها أن ما ذكره من القرآن السفري هذا يعد من قبيل التمثيل للحصر. ثانيا أن القرآن الحضري أكثر من القرآن السفري، فالحال الغالب في نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضر للسفر. ثالثا القرآن السفري قد يكون آية أو آيات كما قد يكون صورة كالفتح والأنفال. رابعا التنصيص على القرآن السفري يحتاج إلى دليل يستند عليه بخلاف القرآن الحضري، لأنه الأصل في غالب القرآن الكريم. هذا على كل حال، بهذه نكون قد أتممنا الكلام في مسألة النوع الثالث والرابع وهما القرآن الحضري والسفري، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا الكلام عن النوع الخامس والسادس وهما الليلي والنهاري في الدرس القادم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. ونقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.